أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم، وارحم أولياءهم، وجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. روى صفوان بن يحيى، بمناسبة الآية الكريمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. روى صفوان بن يحيى وهو من الرواة الكبار جدا، قال سألني أبو قره المحدث عالم بكري كبير، سألني أبو قراء المحدث أن أدخله إلى الإمام الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك فأذن لي. أنا استأذنت الإمام فالإمام أذن، فدخل عليه، دخل أبو قراء على الإمام فسأله عن الحلال والحرام والأحكام، مسائل متنوعة، حتى بلغ سؤاله التوحيد، حول مسائل توحيدية. فقال أبو قراء إنا روينا أن الله عز وجل قسم الرؤية والكلام بين نبيين، في رواياتنا المختلقة موجود أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، جعل لموسى على نبينا وآله عليه السلام الكلام، كلم الله موسى تكليما، وجعل لرسول الله صلى الله عليه وآله الرؤيا، يعني رسول الله يتمكن أن يرى الله عز وجل. إنا روينا أن الله عز وجل قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم لموسى الكلام ولمحمد الرؤية. فقال الإمام فمن المبلغ عن الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ الثقل الشيء التحفة، الشيء المهم في المخلوقات، الإنسان مهم والجن مهم. طبعا الملائكة هم أيضا مهمون، لكن ذاك حساب آخر. والإسلام أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. الإمام يقول لي أنت ما تقرأ القرآن الكريم؟ في القرآن الكريم أكو آية تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كوبيه استثناء. آية أخرى ولا يحيطون به علما. البشر ما يتمكن يعلم الذات الإلهية إذا يشوف الله فيعلم الذات الإلهية. آية أخرى ليس كمثله شيء. فالشيء اللي مثل ماكو شيء لا يرى، المادي يرى، أما الله عز وجل فليس ماديا فلا يرى. فقال الإمام فمن المبلغ عن الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس، يقصد هذه الآيات، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شيء، أليس محمد صلى الله عليه وآله المبلغ مو محمد؟ فإذا يتمكن يشوف الله فيصير تناقض. رسول الله ينقل عن الله أنه الله ما ينشاف، وثم يجي حديث يقول لا الله ينشاف، فهذا يصير تناقض. قال بل أبو قرة اعترف أنه إذا نقول هذا الشيء فيصير تناقض. قال الإمام كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم إنه جاء من عند الله وإنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر. بيان للتناقض. هالشكل شيء يصير؟ بعدين الإمام يقول له أما تستحيون، ما يقول له أما تستحي، لأن الكثير من العلماء البكريين يعتقدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يرى الله. أما تستحيون، ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا؟ إشكالات الزنادقة على رسول الله أخف من هذا الإشكال. هذا الإشكال تناقض. هذه الإشكال يقول في دين الإسلام أكو تناقض، من ناحية يقول الله ما ينشاف، من ناحية أخرى يقول الله ينشاف. ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا. هذا شنو؟ أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. مرة يقول الله الشكل يقول، مرة يقول لا الله الشكل يقول، يجيب التناقض. على هالأساس دقق النظر ملاحظة، على هالأساس مواقف البكريين، من نقول هسه كل مواقفهم، بعض مواقف البكريين بالنسبة إلى رد الإسلام أشد من مواقف الزنادقة. روى صفوان بن يحيى قال سألني أبو قراء المحدث أن أدخله إلى الإمام الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله التوحيد. فقال أبو قرة إنا روينا أن الله عز وجل قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم لموسى الكلام ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤية. فقال الإمام فمن المبلغ عن الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، أليس محمد صلى الله عليه وآله؟ قال بلى. قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحقت به علما وهو على صورة البشر، أما تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. بالمناسبة هناك أعظم المعتقدين بديانة وحدة الموجود في هذا العصر بل في التاريخ البشري، هذا يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يرى الله عز وجل. كيف يصير فرد واحد اللي يقول بوحدة الموجود يقول بالإثنينية بين الله وبين رسول الله، ويقول بشيء ثالث بينهما وهو الرؤية؟ وحدة الموجود تعني أن كل الأشياء واحدة، والمريض عقليا هو الذي يرى الكثرة بين الأشياء، فإذا الله نفس رسول الله حسب اعتقاده، ورسول الله نفس الله. أما إذا رسول الله يرى الله والعياذ بالله عز وجل، فتصير هناك ثلاثة أمور: الله ورسول الله والرؤيا بينهما. فمو فقط أبو قرة وأمثاله يعتقدون بالتناقض في الإسلام، لا، هم أكو أهم المعتقدين بديانة وحدة الموجود يعتقد بالتناقض في ديانته، مرة يقول وحدة الموجود مرة يقول رسول الله يرى الله. بمناسبة الآية الكريمة في نفس السياق، روى هشام ابن الحكم من الرواة الكبار جدا، قال كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فدخل عليه معاوية بن وهب. من الرواة، وسأله قائلا يا ابن رسول الله ما قولك فيما جاء بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد رأى الله؟ البكريون كانوا ناشرين عقيدتهم هذه بين الجماهير، فهذا يجي يسأل يقول هل هذا صحيح أم لا؟ ما قولك فيما جاء بشأن رسول الله أنه قد رأى الله فكيف رآه؟ هذا صحيح أو لا؟ وإذا صحيح الرؤية كيف كانت؟ وكذلك في الحديث المروي عنه أنه صلى الله عليه وآله قال إن المؤمنين في الجنة يرون الله، فبأي شكل يرونه؟ فتبسم الإمام الصادق عليه السلام وقال يا معاوية ابن وهب ما أقبح أن يعيش المرء 70 أو 80 سنة في ملك الله عز وجل ويتنعم بنعمه ثم لا يعرفه حق المعرفة. إذا عمره 15 سنة وما يعرف الله عز وجل مو مشكلة، لنفرض مو مشكلة. إذا 20 سنة وما يعرف مو مشكلة، إذا 25 سنة ما يعرف مو مشكلة، أما إذا 70 سنة أو 80 سنة فصرف عمره في أي شيء أعظم من معرفة الله عز وجل. يا معاوية إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ير الله رأي العين أبدا، بعين ما شاف الله أبدا. إن المشاهدة نوعان، المشاهدة القلبية والمشاهدة البصرية. يعني ربما ترى الشيء بعقلك، ربما ترى الشيء بعينك. ترى بعقلك يقال له رأى، ترى بعينك يقال له رأى. العقل يرى الله أي الدليل، أما العين لا ترى الله، العين ترى الماديات فقط، والله ليس ماديا. إن المشاهدة نوعان، المشاهدة القلبية والمشاهدة البصرية. فمن قال بالمشاهدة القلبية فقد صدق، نعرف الله عز وجل بالدليل. ومن قال بالمشاهدة البصرية فقد كذب وكفر بالله وبآياته. فإن رسول الله قال من شبه الله بالبشر فقد كفر. هذا اللي يقول أنا رأيت الله هذا كافر، هذا اللي يقول أنا رأيت الله وكان صورته على صورة البشر هذا كافر. الله ليس بجسم، ليس ماديا، وما لا يكون ماديا لا يرى. ورسول الله أعظم مخلوقات الله جسم، والجسم لا يتمكن أن يرى من ليس بجسم. روى هشام قال كنت عند الإمام الصادق فدخل عليه معاوية بن وهب وسأله قائلا يا ابن رسول الله ما قولك فيما جاء بشأن رسول الله أنه قد رأى الله، فكيف رآه؟ وكذلك في الحديث المروي عنه أنه قال إن المؤمنين في الجنة يرون الله، فبأي شكل يرونه؟ فتبسم الإمام وقال يا معاوية بن وهب ما أقبح أن يعيش المرء 70 أو 80 سنة في ملك الله ويتنعم بنعمه ثم لا يعرفه حق المعرفة. يا معاوية إن رسول الله لم ير الله رأي العين أبدا. إن المشاهدة نوعان، المشاهدة القلبية والمشاهدة البصرية. فمن قال بالمشاهدة القلبية فقد صدق، ومن قال بالمشاهدة البصرية فقد كذب وكفر بالله وبآياته. فإن رسول الله قال من شبه الله بالبشر فقد كفر. بمناسبة الآية الكريمة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إلى آخرها، شوفوا ذكر فيما سبق كرارا ومرارا ونكرر كل خير له ثواب وكل شر عليه عقاب والثواب متنوع كثير وكذلك العقاب والثواب لا يختص بالجنة كما أن العقاب لا يختص بالنار الثواب والعقاب في الدنيا وفي الاحتضار وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة وفي النار زين طبعا كلما يتأخر العذاب أكثر فيشتد أكثر والثواب متنوع بشكل لا يتصور كل ما أراه في الدنيا من خير فهو ثواب على ما عملته من خير مسبقا وكذلك بالنسبة إلى العقاب الدنيوي والهداية نوع من أنواع الثواب والضلالة نوع من أنواع العقاب ليش زيد يهتدي وعمر لا يهتدي لأن مسبقا زيد عمل عملا خيرا ثوابه الهداية ومسبقا عامر عمل عملا شريرا عقابه الضلال على هالأساس دقق النظر في الحديث الشريف روى سليمان بن خالد قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا ليش بعبد يريد خيرا وبعبد آخر يريد شرا الله عادل المؤمن العادي شوي يسعى يصير عادل فكيف بالله خالق العدالة وخالق الإنسان وخالق العادلين الله عادل ليش يريد بإنسان خيرا ويريد بإنسان آخر شرا لأن ذلك الإنسان الأول عمل خيرا فاستحق خيرا من الله والثاني عمل شرا فاستحق شرا من الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور ينور مصباح في قلبه وفتح مسامع قلبه كما للبدن أكو آذان للقلب أيضا أكو آذان البدن يسمع بالآذان الأصوات القلب يسمع بآذانه الأدلة والبراهين والحجج نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكا يسدده ربما ما يفهم الأشياء الدقيقة من النور ربما بآذان القلب ما يفهم الأدلة الدقيقة فهم يخلي وياه ملك من الملائكة حتى إذا أراد أن يخطئ في الفهم فالملك يسدده ووكل به ملكا يسدده وإذا أراد بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء الفطر نور يطفئ الفطرة كمثال توضيحي وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانا يضله هسه إذا تريد الهداية اعمل الخير، إذا تريد الضلالة اعمل الشر، والهداية على درجات والضلالة على درجات. إذا تريد الهداية الأكثر فاعمل خيرا أكثر. روى سليمان بن خالد قال قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور، وفتح مسامع قلبه، ووكل به ملكا يسدده، وإذا أراد بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء، وسد مسامع قلبه، ووكل به شيطانا يضله. بمناسبة الآية الكريمة عفوا في نفس السياق، بمناسبة هذه الآية، عندما نزلت الآية الكريمة المذكورة سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن معنى شرح الصدر. شرح الصدر يعني شنو؟ فقال صلى الله عليه وآله: نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. شوفوا، ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أنه أكو تركيز في القرآن الشريف وفي الحديث الشريف أيضا، أكو تركيز على مشيئة الله، يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. زين، فرد واحد في الوهلة الأولى ربما يتصور أن الله عز وجل مستبد دكتاتور، أما مو هالشكل. إذا يتأمل ويخلي ويقارن هذه النصوص الدينية بالنصوص التي تدل على عدالة الله عز وجل، تستدعونا عن الأدلة العقلية وما أشبه، فيعرف العادل لا يشاء إلا العادل. أما ما يصير هي في كل مرة تكرر. شوفوا يا إخواني، شنو فائدة الأسماء حتى تكرار ما يصير؟ يقول: جاء زيد، ذهب زيد، أكل زيد، شرب زيد. إذا ماكو اسم لازم يكرر. يقول: جاء الإنسان اللي طويل ولابس أسود ويواش يمشي وضعيف البنية، يقرأ صفحة. بعد ذلك يريد يقول: ذهب هذا الإنسان، هم يكرر. الله يشاء يسوي الشيء اللي يشاء، وعندك العدالة، الله عادل، خالق العدالة، خالق الناس، خالق الناس العادلين، فإذا يقارنهم فتفهم أنه الله لا يشاء إلا العدالة. فإذا شاء الخير فالشخص حسب قانون العدالة يستحق الخير، وإذا شاء الشر فالشخص حسب قانون العدالة يستحق الشر. نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ليش يقذفه في قلب هذا ولا يقذفه في قلب ذاك؟ لأن هذا عمل خيرا استحق به ذلك النور ثوابا. نور يقذفه الله في قلب من يشاء فينشرح له صدره وينفسح من الفسحة. فسألوه: لذلك علامة يعرف بها؟ أكو علامة حتى نعرف هذا عند شرح الصدر وذاك ما عنده؟ قال: نعم، يخرج من ضيق الماديات إلى وسعة المعنويات. فكر ما يكون حول الباون فقط، وإنما فكر يكون حول الجنة أيضا. الباون لازم للمعيشة، لأن الإنسان لا جن ولا ملك ولا شيطان، يحتاج إلى المعيشة، والمعيشة لا تكون إلا بالباون. أما مو كل الأشياء المعيشة المادية، أكو أشياء أخرى. أفق الإنسان عندما يكون ضيق لا يرى إلا الماديات، أما عندما شرح الصدر يصير، يعني أفق الإنسان يتسع فيرى الماديات والمعنويات. سبحان الله، بالمناسبة وبين قوسين، حتى الأفراد اللي يعيشون في داخل أفق الماديات الضيق، هذول هم على درجات، أو قل على دركات. فرد واحد حتى لا يرى جميع الماديات، فرد واحد يكون سائق تاكسي من باب المثال، مع احترامي للسواق المؤمنين، فرد واحد يكون طيار الجامبو جيت، كلاهما ماديان لا يريان إلا المادة، صحيح؟ أما فرد واحد أفق أضيق من واحد آخر، تشوف فرد واحد عربانشي من باب المثال، وفرد واحد طيار، الفرق شنو؟ شرح الصدر أصلا يفتح بصرك على عالم آخر غير عالم الماديات. عالم الماديات انت بيه دا تشوفه، هسه همتك ضيقة أو وسيعة، فتلك مسألة أخرى. فسألوها: لذلك علامة يعرف بها؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود. الإنابة يعني الرجوع، والإنابة فيها معنى الاستمرارية، مو مرة واحدة فكرك يكون في الآخرة، مو مرتين، مو خمس مرات، مو عشر مرات. الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. الغرور يعني الخداع، التجافي يعني الاجتناب، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. إذا نزل الموت فبعد ما يصير شيء. طبعا الحديث المسجل هنا هكذا، أما في بعض الأماكن الأخرى الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. عندما نزلت الآية المذكورة الكريمة، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن معنى شرح الصدر، فقال: نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء فينشرح له صدره وينفسح. فسألوه: ألذلك علامة يعرف بها؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. بمناسبة الآية الكريمة، قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة الدليل البرهان، والحجة البالغة أي الدليل الذي يبلغ إلى كنه وجدان الطرف المقابل. هذه الحجة البالغة. شوفوا دعونا عن الجاحدين والمنكرين والمعاندين. الإنسان يريد يفهم، أما ربما يكون الدليل قاصر، زين دا يستمع، زين دا يلتفت، بس دليلك قاصر ما دا يستوعب. يعني المشكلة عندك مو المشكلة عنده. أما إذا كانت الحجة بالغة يعني الدليل يبلغ إلى عمق وجدان الطرف، فبعد إهنا المشكلة تكون في الطرف إذا كان معاندا منكرا مكابرا. زين، الله عندي الحجة البالغة، يعني فيما يخص البراهين والحجج والأدلة في الجهاز الإلهي، في الأجهزة الإلهية ماكو قصور، ماكو تقصير وماكو قصور، الحجج بالغة. هسه ما المراد بالحجج البالغة؟ كلي مثل الكليات القرآنية الأخرى. الحجة البالغة على أنواع، الروايات تبين بعض الأنواع. روى مسعدة بن صدقة قال سمعت الإمام الصادق عليه السلام وقد سئل عن قول الله عز وجل فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ دليل منطقي، دليل منطقي. القاضي يسأل المتهم يقول أنت كنت تعرف القوانين البريطانية بهذا الصدد؟ يقول إي. يقول خل ليش خالفت القوانين؟ فإذا أنت مجرم. وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ وليش ما رحت تسأل؟ تريد تصرف عملة بعملة مو شكل؟ على الأقل اتخابر ثلاثة أربعة خمسة من الصرافين حتى تشوف يا صراف يعطيك السعر الأفضل. ففي الأمور الأخروية ما كنت تدري، خليش ما سألت حتى تعمل. فيخصمه، خصمه أي غلبه، فيقول لي اتفضل إلى جهنم. يقول أريد أروح للجنة، يقول لا أنت اتفضل إلى جهنم. فتلك الحجة البالغة، هذا مصداق من مصاديق فلله الحجة البالغة. روى مسعدة بن صدقة قال سمعت الإمام الصادق وقد سئل عن قول الله فلله الحجة البالغة فقال إن الله يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه فتلك الحجة البالغة. زين، هذا مصداق. نجي على مصداق آخر، روى هشام ابن الحكم رضوان الله تعالى عليه قال لي الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام إن لله عز وجل على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأما الباطن فالعقول. شوفوا الكافر اللي ما يعتقد بالإسلام وما إلى أبدا دين يعني علماني أو عند دين رسمي أما دين ما يديره ما يدبره مثل النصارى اللي الكنيسة ما تديرهم تشريفات مو دين حقيقي. هو هذا الكافر اللي أبدا ما عنده دين علماني أو عنده دين أما دين تشريفاتي ما يهتم بي، هذا الكافر ليش تشوف عنده أنواع من الخيرات؟ لأن عنده عاقل، والعقل هناك مثال، عنده وجدان، عند النفس اللوامة، عند حجج إلهية باطنية، فهذه الحجج الإلهية الباطنية الديرة طبعا هو مو 100% يعتني بهذن الحجج، وإلا كان خير أكثر، ولكن بالمقدار اللي يعتني يصدر منه الخير. هذا هم مصداق من مصادق الحجة البالغة، يعني الأنبياء والرسل والأوصياء عليهم الصلاة والسلام حجة إلهية بالغة، العقل والوجدان والنفس اللوامة أيضا حجة إلهية بالغة. لهذا حتى العلماني يعرف الخير والشر، من يعرف الخير والشر؟ شوفوا حتى الشيوعي يعرف أشياء ويعمل بأشياء، من يبين إليه هالأشياء؟ عقله وجدانه النفس اللوامة. روى هشام ابن الحكم قال لي الإمام الكاظم: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. حديث آخر في نفس السياق بيان مصادق الحجة البالغة، روى سدير والد حنان ابن سدير المشهور، روى سدير قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: جعلت فداك ما أنتم، يعني صراحة فطرية، يعني يسأل من الشخص: شنو شغلك أنت؟ شنو أنت؟ طبعا خلاف الآداب، أما هو صراحة فطرية. قال السدير، روى السدير قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: جعلت فداك ما أنتم، ما يقول ما أنتها، يعني المعصومون صلوات الله عليهم شن؟ قال: نحن خزان علم الله عز وجل، المكتبة خزان الكتب، المكتبات خزان الكتب، المعصومون خزان علم الله، وعلم الله فيه الصواب بدون خطأ، وفيه الحق بدون باطل، وفيه السعة بدون ضيق، يعني شيء لا يتصور، فقط نقول علم الله، أما علم الله شنو؟ لا يتصور. نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله. احنا نعرف رموز القرآن الكريم فنعرف كل القرآن الكريم ظاهره وباطنه، مو ترجمة من لغة إلى لغة، ترجمة بمعنى تفصيل المجمل. ونحن تراجمة وحي الله عز وجل ونحن الحجة البالغة. روى السدير قال قلت للإمام الباقر جعلت فداك ما أنتم؟ قال نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجة البالغة. بمناسبة الآية الكريمة والموضوع قاصم للظهر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الإمام الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام، وكان فيها معنى الاستمرار، يقول ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. هسه الآحاد شنو الأعشار شنو؟ فقلت له وكيف هذا؟ فقال أما سمعت الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشرا، والسيئة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة. إلى هنا المطلب واضح ويشكل نوع من أنواع لطف الله عز وجل بالبشر. السيئة جزاؤها واحد والحسنة جزاؤها عشرة. زين؟ فنعوذ بالله عز وجل ممن يركب في كل يوم واحد، يركب أن يعمل عشر سيئات ولا يكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته. عشر سيئات يسوي، حتى حسنة واحدة ما يسوي، حتى الحسنة الواحدة تمحو السيئات العاشر. فهذا صدق نعوذ بالله منه، يعني وجدان محترق إلى هذه الدرجة يسمحوا له يسوي عشر سيئات مو واحدة ولا خمسة، بعدين يقولوا له سوي حسنة واحدة حتى تمحو العشر سيئات، يقول ما أسوي. قال الإمام الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. فقلت له وكيف هذا؟ فقال أما سمعت الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشرة، والسيئة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة. فنعوذ بالله ممن يركب في يوم واحد عشر سيئات ولا يكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته. في نفس السياق أكو حديث شريف ومضمونها نفس الشيء، ولكن على قصره فيه إضافات. روى أبو ذر رضوان الله تعالى عليه قال قال الصادق المصدق، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الصادق المصدق: إن الله عز وجل قال الحسنة عشر أو أزيد، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الحد الأدنى، وإلا ما قارين في القرآن الكريم 700 حبة. الحد الأعلى ما لحد، الحد الأعلى ما لحد، الحد الأدنى أكو لحد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى: والسيئة واحدة أو أغفره ويعفو عن كثير. يعني شنو؟ يعني يعفو عن الحسنات أو يعفو عن السيئات. يعفو عن السيئات، إذا عفى عن السيئات يعني حتى مقابل السيئة مكو عقاب واحد. زين، فإذا القضية هالشكل، السيئة واحد وربما لا يكون حتى واحد، والحسنة عشرة كحد أدنى، فإذا فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. يتبين هذا كلش بعد تعيس، كلش بعد تعيس. روى أبو ذر قال: قال الصادق المصدق: إن الله قال الحسنة عشر أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفر، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. كملنا السورة يعني حسب الأحاديث المختارة، وإن شاء الله ندخل في سورة الأعراف المباركة، ونختار بعض الأحاديث الواردة حول بعض الآيات. قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة الأعراف في كل شهر، يعني حتى مرة واحدة في كل شهر، كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قرأها في كل جمعة، الجمعة اسم اليوم واسم الأسبوع، في كل جمعة في كل أسبوع مرة، فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة. زين، هنا نأتي سؤال وجواب. السؤال يكرر في كثير من الموارد. السؤال يقول: إذا أنا أقرأ سورة الأعراف في كل شهر مرة فأكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأقراه في كل أسبوع مرة فأكون ممن لا يحاسب يوم القيامة، فبعد ما عندي داعي إلى العمل ببقية أنواع الصالحات. لا يا أخي، القضايا المعنوية أيضا مثل القضايا المادية. التاجر لازم باستمرار يعمل حتى يطلع طاوة، في نفس الوقت باستمرار ينفق. ما يصير التاجر يقول خو أنا حصلت ألف طاون بعد أروح أقعد بالدار أستريح. لا، أنت لازم تنفق، فعندما تنفق الطاونات تنتهي، فلازم يكون باستمرار تحصيل الطاون وباستمرار إنفاق الطاون. نفس الشيء أكو في الأمور المعنوية. عندك الشيطان، عندك النفس الأمارة، عندك المجتمع الفاسد، كل ما تسوي من أعمال صالحة بسبب هذول أنت بنفسك تدمرهم، فلازم تستمر على الأعمال الصالحة حتى نتيجة ما يكون تعادل بين البناء والهدم، يكون الهدم أقل من البناء حتى يبقى لك شيء مختصر حتى تدخل بذلك الشيء المختصر الجنة. وشوف ذلك الشيء المختصر اشكد قليل اللي تحتاج الى عفو الله عز وجل، تحتاج الى الشفاعة، تحتاج الى اشياء اخرى حتى ذاك الشيء القليل يدخلك الجنة. فانت تعمل الصالحات في نفس الوقت تدمر الصالحات. ادنى قاعدة الناس يلتفتون إليها قليلا بخلاف القاعدة الأولى اللي الناس يلتفتون إليها كثيرا. القاعدة الأولى تقول إن الحسنات يذهبن السيئات، أكو قاعدة معاكسة إن السيئات يذهبن الحسنات. حفظ الأعمال يعني شنو؟ يعني مثل ما الحسنة تمحو السيئة، السيئة هم تمحو الحسنة. فعلى هالأساس انت لازم تكون مثل التاجر، روح للسوبر ماركتات ما عندهم نوع واحد من الأمتعة، عندهم آلاف من الأمتعة. ليش؟ لأن من هذا المتاع يريد يحصل ربح، من ذاك المتاع يريد يحصل ربح، من ذاك المتاع يريد يحصل ربح. خش شنو يسوي بالأرباح الكثيرة؟ لا تقول شنو يسوي بالأرباح الكثيرة، عليه إنفاق. لازم يشتري المحل، لازم يعطي رواتب للموظفين، وتجي عليه خسائر، تجي عليه مشاكل. من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث نتلوه بسرعة، من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى بينه وبين إبليس سترا حاجز، وكان آدم على نبينا وآله وعليه السلام شفيعا له يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله الفاتح.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم.